بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1416 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المقدمة أنا بودي أن أشير إلى أنه كان المقرر كما أعلننا أن نبحث في الأصل الثالث من أصول الدين، وهو البحث في النبوة، ولكنه لجهات متعددة ولأهمية البحث نحاول من هذا اليوم أن نبدأ بحث الإمامة في النظرية القرآنية. والسبب الذي دعانا إلى العدول هو أنه جملة من المطالب التي نحتاج إليها في بحث النبوة يمكن أن نذكرها في بحث الإمامة أيضا، لأنه جملة هناك من المطالب مشتركة بين بحث الإمامة وبين بحث النبوة، مثلا الحاجة إلى النبوة والحاجة إلى الإمامة العامة، لعل هناك وجه مشترك بين هاتين المسألتين، مسألة إثبات العصمة المطلقة للنبوة والعصمة المطلقة للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، مسألة إثبات الولاية التكوينية للأنبياء وإثبات الولاية التكوينية لأئمة أهل البيت. ومن هنا حيث أن جملة من المسائل مشتركة بين هذين الأصلين، نحاول أن نطرح تلك المسائل هناك، نطرحها من خلال بحث الإمامة. ولكن هناك جملة من المسائل مختصة ببحث الإمامة، وهذه المسائل هي التي وقع فيها النقض والإبرام، وصارت محلا للشك والشبهة من البعض، ومن هنا نحتاج للوقوف عليها بنحو مفصل، ونحاول إن شاء الله تعالى أن نجعل هذه الأبحاث بنحو يكون محورها القرآن الكريم، يعني أن البحث في الأصالة يكون بحثا قرآنيا لا بحثا عقليا ولا بحثا كلاميا. نعم، عندما نحتاج إلى بعض المقدمات العقلية أو الكلامية سوف نتعرض لها، وإلا في الأصالة فالبحث هو بحث قرآني وليس بحثا عقليا أو بحثا كلاميا، على الفرق الموجود بين المنهج الكلامي في تحقيق المسائل والمنهج الفلسفي والعقلي في تنقيح المسائل. هذه جهة. إذن الجهة الأولى والنقطة الأولى أننا إن شاء الله تعالى بتوفيق الله تعالى سوف نبدأ من هذا اليوم أبحاث الإمامة لا أبحاث النبوة، وعنوان البحث هو الإمامة في النظرية القرآنية، هذا أولا. وثانيا أنه يتذكر الإخوة، نحن في العام الماضي كنا يوجد عندنا بحث في التفسير وبحث في علم الكلام، وانتهينا في الأبحاث السابقة في علم الكلام من أصلين، أصل التوحيد وأصل العدل الإلهي. هذه الأبحاث يعني الإمامة في النظرية القرآنية نجعلها تتم لأبحاثنا الكلامية، فهو الأصل الرابع من أصول الدين عندنا، وهو أصل الإمامة. وحتى لا ننقطع عن البحث التفسيري، جعلنا المحور في بحث الإمامة هو ماذا؟ هو القرآن الكريم، وخصوصا نظريات السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في بحث الميزان. فنحاول إن شاء الله تعالى بتوفيق الله أن ندمج البحث العقلي والفلسفي والتفسيري في الإمامة في محل واحد، فلا نبتعد عن الأبحاث التي مرتبطة بالبحث الكلامي، ولا أيضا نبتعد عن الأبحاث المرتبطة بالبعد التفسيري، وإنما نحاول في هذا البحث وهو الإمامة في القرآن الكريم أن نقف على تمام النظرية التي جاء بها السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان حول الإمامة وحول الولاية بنحو عام. بالإضافة إلى ذلك أننا تلك القواعد الفلسفية والكلامية التي نحتاج إليها لفهم النظرية القرآنية أيضا نقف عليها بنحو الإجمال، لأننا نحن ذكرنا مرارا عند الإخوة هنا في هذه الأبحاث وفي غيرها أن الأبحاث الفلسفية عموما الغرض الأساس منها تنقيح المباني للمسائل العقائدية. يعني نحن إنما نقرأ مباحث أصالة الوجود، اتحاد العقل والعاقل والمعقول، الحركة الجوهرية ونحو ذلك من المسائل، إنما نقرأها لكي نستطيع الوصول إلى تحقيق المسائل الاعتقادية. وإلا لو لم نؤمر نحن مثلا، لو لم نؤمر بالاعتقاد بعقيدة معينة كالتوحيد أو النبوة أو المعاد، لم نكن أيضا نحن نبحث القواعد الفلسفية. هذه من قبيل أنه إنسان لو لم يؤمر بأن يطبق عمله الخارجي على حكم معين وهي الأحكام الفقهية لا يؤسس علم الأصول. يحتاج علم الأصول حتى ينقح مباني المسائل الفقهية. كذلك في جملة من المسائل الفلسفية نحن إنما نقرأ تلك المسائل حتى نؤسس من خلال تلك المسائل مباني المباحث العقائدية، وإلا الأصالة للعقائديات للأمور الاعتقادية وليست الأصالة للمسائل الفلسفية. وإنما المسائل الفلسفية تكون من مقدمات تنقيح المباحث العقائدية عندنا. إذن النقطة الثانية أننا نحاول إن شاء الله تعالى في هذه المباحث أن نجمع بين البعد التفسيري في العقائد وبين البعد الكلامي والفلسفي في هذه المباني، طبعا بنحو يكون البعد التفسيري والبعد القرآني هو المحور، والأبعاد الأخرى من فلسفية وكلامية تكون في خدمة فهم القرآن، لا أن الأبحاث الفلسفية والكلامية تكون هي المحور ونجعل القرآن في خدمة تلك المباحث. لا، بالعكس، يكون القرآن هو المحور، وتلك المقدمات والأبحاث إنما تكون في خدمة القرآن لفهم القرآن الكريم. وهذا ما نشير إليه مرارا وسمعه الإخوة لعله منا، هو أنه أنت لكي تفهم ألفاظ القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم مكتوب باللغة العربية، لكي تفهم ألفاظ القرآن الكريم تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أن تتعلم علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة والعلوم الأدبية المرتبطة ماذا؟ بعالم الألفاظ. وإلا إذا شخص لا يعرف اللغة العربية وقواعد اللغة العربية والصرف والبلاغة والعلوم الأدبية المرتبطة بهذه، يستطيع أن يستفيد من القرآن أو لا يستطيع؟ لا يستطيع أن يميز الفاعل من المفعول ونحو ذلك. هذا فيما يرتبط بألفاظ القرآن الكريم. أما فيما يرتبط بمعاني القرآن الكريم أيضا هناك مجموعة من العلوم إنما نقرأها لكي نقف على محتويات القرآن الكريم، على معاني القرآن الكريم. ومن أهم تلك الأدوات التي نستعين بها لفهم محتويات ومعاني القرآن الكريم هي جملة من الأبحاث الفلسفية والكلامية. فالأبحاث اللغوية لفهم ألفاظ القرآن الكريم، والأبحاث العقلية من فلسفية وكلامية لفهم معاني القرآن الكريم. وبعبارة واضحة، كل العلوم التي نقرأها إنما هي لأجل فهم القرآن الكريم لفظا ومعنى. إذن في النقطة الثانية نجعل المحور في هذه الأبحاث هو القرآن الكريم، وإذا استعنا ببعض القواعد الفلسفية والكلامية وغيرها فإنما هي للقيام بدور فهم معاني ومحتويات القرآن الكريم. قبل أن ندخل في بحث الإمامة بنحو تفصيلي، في المقدمة أنا بودي أن أشير إلى هذه النكتة. والسبب للإشارة إلى هذه النكتة الثالثة هو أن البعض قد يقول لنا: ما هي الفائدة في أن نعلم أن الإمامة له ولاية تكوينية أو ليست له ولاية تكوينية؟ ما هي الثمرة العملية المترتبة على ذلك؟ كما لعلكم تجدون في بعض الكتابات المعاصرة من مثل هذه الكلمات: أننا نعتقد أن الإمام له ولاية تكوينية أو ليست له ولاية تكوينية، بل أكثر من ذلك أن النبي له ولاية تكوينية أم ليست له ولاية تكوينية، أن النبي والأنبياء والأئمة معصومون مذ يولدون أو معصومون من حين البلوغ، هذا تفصيل، معصومون في حالات التبليغ أو معصومون في حالات التبليغ وغير حالات التبليغ وبيان الحكم الشرعي. ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ أن العصمة الموجودة للأئمة أو للأنبياء هل هي عصمة بالاختيار أم أنها عصمة ماذا؟ بالجبر. هسه سواء آمنا أنها اختيارية أو لم نؤمن أنها اختيارية بل كانت جبرية، ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ أنتم اطرحوا لنا تلك المباحث التي لها ثمرة عملية في حياتنا وفي سلوكنا الخارجي، أما تطرح لنا مباحث لا ليست لها أي ارتباط بواقعنا العملي وبحياتنا وسلوكنا الخارجي، ما هي فائدة طرحه مثل هذه المباحث؟ أن الصادر الأول هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو ليس هو كذلك؟ هذه الأبحاث ما هي الثمرة المترتبة عليها؟ من هنا أنا بودي أن ندخل ولو في يوم أو يومين لا أعلم، أن ندخل إلى بحث قرآني لبيان أهمية العقائد في حياة الإنسان وفي النظرية القرآنية، أن النظرية القرآنية تجعل المحور هو العمل الخارجي ولا تعتني بالعقائد، أو تجعل المحور هي العقائد وتكون الأعمال تابعة للعقائد، أي منهما؟ وبعبارة أخرى، أن المحور في النظرية القرآنية يدور حول العمل والعلم تابع له، أو أن المحور في النظرية القرآنية يدور حول العلم والاعتقاد الصحيح والعمل يكون تابعا له، أي منهما؟ نحن إذا آمنا أن المحور في النظرية القرآنية هو العمل والاعتقاد أمر ثانوي فرعي تبعي. الحق مع هؤلاء المستشكلين الذين يقولون ما هي ثمرة أن نؤمن أنهم لهم ولاية تكوينية أو ليست لهم ولاية تكوينية. أما إذا آمنا بالعكس، يعني آمنا بأن المحور في النظرية القرآنية هو الاعتقاد، والعمل يكون تابعا للاعتقاد، وبعبارة أوضح أن درجات الناس يوم القيامة إنما تختلف على أساس عقائدهم واعتقاداتهم لا على أساس أعمالهم، عند ذلك لا بد أن نقف على هذه العقائد، أنهم لهم ولاية أو ليست لهم ولاية، أن عصمتهم بالاختيار أم بالجبر ونحو ذلك. ما أدري واضح محور البحث لابد على ماذا ينصب؟ يوم القيامة مدار اختلاف الإنسان أو مدار اختلاف الناس في درجاتهم، لأن القرآن الكريم يقول ولكل درجات مما عملوا. إذن درجات الناس يوم القيامة على أي أساس تتمايز؟ تتمايز على أساس عقائدهم واعتقاداتهم، أو تتمايز تلك الدرجات على أساس ماذا؟ أعمالهم. المحور ما هو؟ المحور هي العقائد، أو أن المحور هي الأعمال؟ هذا لابد أن نرجع فيه إلى القرآن الكريم لنرى بأنه ماذا يقول القرآن الكريم. هل القرآن الكريم يقول أن المحور هي الأعمال أو أن المحور هي العقائد؟ خب، نحن نعلم في المقدمة أن القرآن الكريم عندما نأتي إليه نجد أنه يؤكد على هذه المحاور الثلاثة. المحور الأول هو التوحيد، المحور الثاني هو المعاد، المحور الثالث هو النبوة. وبعبارة أدق، طبعا أنا ما أحتاج أن أذكر أدلة لهذا المطلب، أنت عندما ترجع من أول القرآن إلى آخر القرآن تجد أنه إنما يميز بين الناس في هذه الحياة الدنيا، يميز بينهم من خلال ماذا؟ من خلال اعتقاداتهم. بل حتى في النشأة الأخرى عندما يأتي إلى الناس يميز بينهم أنه كان مؤمنا بالله أو كان ماذا؟ مشركا بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خب سؤال، طبعا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ها من غير التوبة، ها وإلا بالتوبة الله يغفر حتى للمشرك، إن الإسلام يجب عما قبله. خلوا ذهنكم جيدا، مو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بالتوبة، لا بالتوبة الله يغفر ماذا؟ يغفر كل شيء حتى الشرك. وإلا هؤلاء الذين دخلوا الدين الإسلامي كانوا مؤمنين، كانوا موحدين، أو كانوا مشركين، وكانوا مشركين وبالتوبة الله سبحانه وتعالى غفر لهم. إذن تجدون الله سبحانه وتعالى هذا في الدار الآخرة. في الدار الدنيا أيضا كذلك تجد بأنه أحكامه، المشرك له أحكام والمؤمن له ماذا؟ أحكام أخرى، سواء فيما يرتبط بأحكامه الفردية أو فيما يرتبط بأحكامه الاجتماعية. إذن القرآن مليء في التأكيد على هذه المحاور الثلاثة: المحور الأول التوحيد، المحور الثاني النبوة، المحور الثالث ما هو؟ المعاد. النبوة واضح، إن الدين عند الله إسلام. الله سبحانه وتعالى يقول لا أقبل لكم غير الإسلام دينا، وهذا يرتبط به المحور الثاني النبوة، وهكذا لمن أنكر الدار الأخرى النشأة الأخرى. افترض في هذه الدنيا كان مؤمنا بالله ومؤمنا ماذا؟ بالنبوة، ولكنه كان ماذا؟ لا يؤمن بالمعاد والنشأة الأخرى. هل يوجد قيمة لهذا الإيمان، الإيمان بالله والإيمان بالنبوة، أو لا قيمة لذلك؟ لا قيمة لذلك. ومن هنا نقول، نحن نعبر عن هذه الأصول بأنها أصول الدين، يعني أن الدين يتقوم بها. فنسبة هذه الأمور الثلاثة إلى الدين الإسلامي نسبة أجزاء الماهية إلى الماهية. شوفوا، الإنسان حيوان ناطق، صحيح ولا لا؟ هسه أنت إذا أخذت الحيوانية من الإنسان أو أخذت الناطقية من الإنسان، يبقى إنسان أو لا يبقى إنسان بعد؟ لا يبقى إنسان. لماذا؟ لأن حقيقة الإنسانية قائمة ماذا؟ قائمة بكونها حيوان ناطق. فإذا أخذت منه هذه الحقيقة، بعد يبقى إنسان أو ليس بإنسان؟ ليس بإنسان. هذه الأصول نسبتها إلى الدين كذلك. أنت إذا أخذت هذه الأصول من الدين أو واحدة منها أخذتها من الدين، بعد يبقى ذلك الدين أو لا يبقى ذلك الدين؟ فلهذا الإنسان إذا قام بكل الأعمال التي أمر بها النبي وآمن بالمعاد ولكنه لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يوجد قيمة لهذا الإيمان أو لا يوجد قيمة لهذا الإيمان؟ هذا معنى هو أصل. أما افترضوا بأن الإنسان لم يؤمن بفرع من فروع الدين لاجتهاد أدى به إلى عدم الإيمان به، هذا يخرجه من الدين أو لا يخرجه من الدين؟ وهذا هو الفرق بين أنه أصل من أصول الدين أو أنه ماذا؟ فرع من فروع الدين. فلهذا نحن نجد عندما نأتي إلى الأشخاص نجد أنهم بعضهم ينكرون جملة من الأحكام وجملة من الفروع، ولكنه يبقى في إطار الإسلام. أما إذا أنكر واحدة من هذه الأمور الثلاثة، يعني التوحيد، النبوة، المعاد، نقول ما هو؟ هذا خارج عن الدين. ومعنى خارج عن الدين يعني لا قيمة لكل ما يعمله ولكل ما يؤمن به. إذن القرآن مليء بهذا، وتقدم بحمد الله تعالى في بحث التوحيد وفي بحث العدل، ولعلنا إن شاء الله إذا وفقنا في بحث النبوة وبحث المعاد أيضا نشير إلى الأدلة القرآنية التي تجعل المحور هذه الأصول الثلاثة: التوحيد، المعاد، النبوة. ولكن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجده أكثر من ذلك، لا يجعل المحاور ثلاثة وإنما يجعل المحور واحدا فقط، ويجعل تلك الأخريات يعني النبوة والمعاد متفرعة على ذلك الأصل. خلوا ذهنكم جيدا يمي، نحن إذا قايسنا بين التوحيد والنبوة والمعاد، قايسناها إلى الصلاة والصوم والحاج، نجد أن تلك أصول وهذه ماذا؟ فروع. أما إذا أردنا أن نعمل فد مقايسة داخلية بين هذه الأصول الثلاثة، يعني بين التوحيد والنبوة والمعاد، هذه الثلاثة في عرض واحد، أو أن أصلها التوحيد والنبوة والمعاد متفرعتان عليها؟ القرآن الكريم صريح في أن أصل الجميع هو التوحيد، وأن النبوة والمعاد وفي اعتقادنا العدل والإمامة هذه متفرعات على هذا الأصل الأساد، أساس، وهو الركن الركين في الدين الإسلامي وفي النظرية القرآنية. تعالوا معنا إلى هذه الآيات المباركة التي في هذه السورة في الجزء العاشر من الميزان صفحة 135، هناك قوله تعالى في أول سورة هود: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. هسه مقام الإحكام للقرآن ما هو؟ مقام التفصيل للقرآن ما هو؟ بحث موكول إلى محله، لأن القرآن بنحو الإجمال له مرتبتان: المرتبة الأولى يعبر عنها القرآن بمرتبة الإحكام، المرتبة الثانية يعبر عنها بمرتبة التفصيل. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول القرآن نزل على قلب الخاتم مرتين، مرة نزل دفعيا ومرة نزل ماذا؟ تدريجيا، لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، تدريجي. أما مكان آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذه إنا أنزلناه يعني مو إنا أنزلنا آية، إنا أنزلنا ماذا؟ كل القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة التي هي ليلة القدر. إذن القرآن فيه إحكام، وهذا غير الإحكام الذي يوجد في أول سورة آل عمران فيه محكمات وأخرى متشابهات، هذا الإحكام غير ذلك الإحكام. المهم، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. خب جيد، إذن القرآن مجمله، محكمه ومفصله، مو محكمه ومتشابهه، محكمه ومفصله، يريد أن يقول شيئا واحدا. ماذا يقول القرآن؟ ألا تعبدوا إلا الله. إذن كل القرآن يريد أن يقول ماذا؟ ها؟ جملة واحدة، توحيد. إذن القرآن محكمه ومفصله، فلهذا تجد ألا تعبدوا إلا الله، لعله القرآن ما يذكر نبيا إلا ويذكر ماذا؟ أن اعبدوا الله. هذا الحد المشترك بين جميع الأنبياء وبين جميع الدعوات الرسالية والسماوية، أن الجميع يدعو إلى حقيقة واحدة، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. إذن كل الأصول الأخرى من المعاد من النبوة جميعا ترجع إلى ماذا؟ إلى مسألة التوحيد. فلهذا السيد الطبرطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول فالآيات القرآنية، صفحة 135 من الجزء العاشر، فالآيات القرآنية على احتوائها تفاصيل هذه المعارف. ما هي هذه المعارف؟ يقول سواء كانت مرتبطة بأصول المعارف الإلهية أو الأخلاق الكريمة الإنسانية أو الأحكام الشرعية الراجعة إلى كليات العبادات والمعاملات والسياسات، ثم وصف عامة الخليقة كالعرش والكرسي واللوح والقلم والسماء والأرض والملائكة والجن والشياطين والإنس والحيوان والإنسان، ووصف بدء الخليقة، كل هذه المعارف والحقائق تعتمد على حقيقة واحدة هي الأصل وتلك فروع تلك الحقيقة. ما هي؟ وهي الأساس الذي بني عليه بنيان الدين، وهو توحيده تعالى، توحيد الإسلام بأن يعتقد أنه تعالى هو رب كل شيء لا رب غيره. وهذا أصل يرجع إليه على إجماله جميع تفاصيل المعاني القرآنية من معارفها و شرائعها، من أصولها وفروعها. إذن المقدمة الأولى هو أنه عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه يجعل المحور العمل، أو يجعل المحور الاعتقاد، ها؟ يجعل المحور العقائد، مو فقط المحور هي العقائد، يجعل عقيدة التوحيد هي محور هذه العقائد جميعا. هذه مقدمة. المقدمة الثانية هو أنه جنابك عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد أنه يؤكد أن الذي يصعد في مراتب الوجود ليس هو العمل، وإنما الذي يصعد في مراتب الوجود هو ماذا؟ هو الاعتقاد وليس هو العمل. إذن النقطة الثانية أو المقدمة الثانية أن الإنسان له مراتب وله درجات إيمانية لا أقل، كما في تلك الرواية في الكافي أنه له 10 درجات إيمانية. هذه الدرجات الإيمانية الإنسان إنما يتسلقها من خلال العقائد أو من خلال العمل. وبعبارة أخرى أن الذي يصعد درجة بعد درجة الصاعد هو العمل أو أن الصاعد هو الاعتقاد، أي منهما؟ نسأل القرآن مرة أخرى. نأتي إلى هذه الآية المباركة التي وردت في سورة فاطر. في سورة فاطر هذه الآية المباركة موجودة، الآية 10 من سورة فاطر. هناك الآية المباركة هكذا تقول، بلي إليه يصعد الكلم الطيب. الآية المباركة هذا قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. خب الآن فلله العزة جميعا، خب في آيات أخرى العزة لله ولرسوله أيضا موجودة، ولكنه هذه الآية تريد أن تشير إلى أن كل شيء أولا وبالذات إنما هو لله سبحانه وتعالى، وإذا وجدتم عزة قوة أي شيء آخر لغيره فإنما هو ماذا؟ بإذنه وبإعطائه سبحانه وتعالى. هسه هو ما هو طريق العزة؟ بيّنت الآية، قالت: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن الصاعد إليه أولا وبالذات هو العمل الصالح، أو الصاعد إليه أولا وبالذات هو الكلم الطيب؟ ها؟ أي منهما؟ ماذا تقول الآية المباركة؟ الذي يصعد في درجات الوجود هو العمل الصالح، أو الذي يصعد في درجات الوجود هو الكلم الطيب؟ أي منهما؟ طبعا الكلم الطيب هو الاعتقاد الصحيح الثابت. طبعا في آيات أخرى بين ما هو المراد من الكلمة الطيب، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. هناك في ذيل تلك الآيات المباركة بين المراد من الكلمة الطيبة هو ماذا؟ ها؟ هو التوحيد. ومثل الكلمة الطيب هنا لقائل أن يقول: من قال لكم أن المراد من الكلمة الطيب هو الاعتقاد؟ لعل المراد من الكلمة الطيب هو ماذا؟ هو العمل. أقول هذا يتنافى بقرينة المقابلة، لأن الآية قالت: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ماذا؟ يرفعه. هسه تعالوا إذا فسرتم الكلم الطيب بالعمل الصالح الآية تكون هكذا: إليه يصعد العمل الطيب والعمل الطيب يرفعه. إلى معنى الآية أو لا معنى لها؟ بعد لا معنى لها، لأنه لا معنى أن يكون المرفوع هو العمل وأن يكون الرافع أيضا ماذا؟ هو العمل. بقرينة المقابلة وبقرينة العطف نستكشف أن المرفوع شيء وأن الرافع ماذا؟ شيء آخر. إليه يصعد الكلم الطيب يعني الاعتقاد الصحيح، والعمل الصالح يرفعه يعني الأعمال. هنا يأتي دور العمل. إذن العمل له دور، ولكن ليس الدور الأساسي، وإنما الصاعد إلى الله هو الاعتقاد الصحيح. نعم دور العمل أنه يرفع الاعتقاد الصحيح من درجة إلى درجة أخرى. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان صفحة 23 من المجلد 17 هناك يقول: وبذلك يظهر أن المراد بالكلمة الطيب ليس مجرد اللفظ، بأن تقول بلسانك لا إله إلا الله، لا، بل بما أن لللفظ معنى طيبا فالمراد به الاعتقادات الحقة التي يسعد الإنسان بالإذعان لها وبناء عمله عليها، والمتيقن منها كلمة التوحيد. وهذا من أين يستفيد هو المتيقن منها كلمة التوحيد؟ من تلك الآية التي قالت ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هناك في ذيل تلك الآية المباركة فسرت الكلمة الطيبة بأنها ماذا؟ بأنها كلمة التوحيد. قال التي يرجع أو ترجع إليها سائر الاعتقادات الحقية المشمولة لقوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وتسمية الاعتقاد قولا وكلمة أمر شائع في الكلمات. وصعود الكلم الطيب إليها تعالى ما هو؟ ما معنى أن الكلم الطيب أن الاعتقاد يصعد من إلى الله؟ التفتوا جيدا، هذه المباني الفلسفية هنا تعيدك تعينك جيدا. التفتوا جيدا، صعود الكلم الطيب ما معناه؟ ما معنى أن الكلم الطيب يصعد إلى الله؟ شنو الله سبحانه وتعالى جالس في الطبقة عالية وإحنا لابد نتسلق هذه الطبقات حتى نصل إليه؟ هو القائل وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، هو القائل ها إذا سألك عبادي عني فإني قريب، هو القائل يحول بين المرء وقلبه، فإذا هو بعيد عنا لو قريب عنا، ها مو فقط قريب عنا، أقرب إلينا من حبل الوريد، مو بد أقرب إلينا بل يحول بين المرء وقلبه. لعد ما معنى أننا نتقرب إليه؟ ها ما معنى أننا نتقرب إليه؟ هنا فد بحث أساسي يوجد لعلنا إذا وفقنا نتعرض له، وهو أنه في الأمور المادية بنحو الإجمال أشير إلى البحث، في الأمور المادية إذا كان أحد الطرفين قريبا فالطرف الآخر لابد أن يكون قريبا. أنا وهذا الكتاب أنا قريب منه، هو يمكن أن يكون بعيدا عني؟ ها؟ هذه الإضافة من الطرفين تكون متحققة. إذا كنت قريبا فهو ماذا؟ قريب. إذا كنت بعيدا فهو بعيد. لا يعقل في الأمور المادية أحد الطرفين يصير قريب والطرف الآخر شي يصير بعيد. أنا وأنت إذا كنت قريبا منك فأنت ماذا؟ قريب مني. أما إذا كنت بعيدا عنك فأنت ماذا؟ بعيد عني. ولا يعقل أن أكون قريبا منك وأنت ماذا؟ بعيد. هذه في الأمور المادية أن العلاقة تكون أو الحكم يكون للطرفين معا، يعني إذا كان أحد الطرفين محكوم بالقرب فالطرف الآخر محكوم بالقرب، إذا كان أحد الطرفين محكوم بالبعد فالطرف الآخر أيضا ماذا؟ محكوم بالبعد. إلا إذا جئنا إلى الأمور المجردة والمادية، يعني الموجود المجرد عن المادة إذا قيس عن إلى المادة، يمكن أن يكون أحد الطرفين قريبا والطرف الآخر يمكن أن يكون ماذا؟ بعيدا، كما في الحق سبحانه وتعالى فإنه أقرب إلينا من حبل الوريد ولكنه نحن بالنسبة إليه ها قد نكون أيضا قريبون من وقد لا نكون كذلك. هسه منشأ القرب والبعد ما هو؟ منشأ القرب والبعد هو الغفلة والالتفات، فمن كان غافلا عن الله فهو بعيد عن، ومن كان ملتفتا والحق حاضر عنده فهو ماذا؟ فهو قريب. إذن عندما نقول إليه يصعد الكلم الطيب يعني أن هذا الاعتقاد يكون موجبا لأن يرى العبد نفسه حاضرا بين يدي الله سبحانه وتعالى. أعبد ربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت إذا استطعت أن تجعل الحق حاضرا عندك في كل سكناتك وحركاتك، اطمئن أنه لا تصدر منك معصية. متى تصدر المعصية؟ عندما تغفل عن الله سبحانه وتعالى، عندما تغفل عن الدار الأخرى، عندما تغفل عن جزاء الدار الأخرى ونحو ذلك. إذن هنا عندما نقول إليه يصعد الكلم الطيب، صعود إليه، التقرب منه، يعني الالتفات والحضور بين يديه أو الغفلة عن، هذا أحد معاني القرب الإلهي. وهناك معنى آخر للقرب الإلهي، التفتوا إليه جيدا. المعنى الآخر للقرب الإلهي أنه كلما ازداد الإنسان كمالا وقل نقصه فهو أقرب من الله، وكلما زاد نقصه وقل كماله فهو ماذا؟ فهو أبعد عن الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى هو منشأ جميع الكمالات. الله سبحانه وتعالى علما وعملا يمكن أن يتصور ما هو أكمل منه في دار الوجود؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن كل الكمالات العلمية والعملية اللامتناهية أين هي؟ في الحق سبحانه وتعالى، فهو مركز كل كمال. فكلما كان الموجود أكثر كمالا وأقل نقصا فهو أقرب ماذا؟ من مركز الكمال. وكلما كان الموجود أقل كمالا وأكثر نقصا فهو ماذا؟ أبعد من مركز الكمال، يعني أبعد من الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الثاني هو الذي يشير إليه السيد الطباطبائي، يقول: وصعود الكلم الطيب تعالى إليه هو تقربه منه تعالى اعتلاء، لأنه وهو العلي الأعلى رفيع الدرجات. خب الآن سؤال، هذا الاعتقاد يصعد، أنا ما أصعد لو ما أصعد؟ ها؟ الآية قالت إليه يصعد الكلم الطيب، يعني الاعتقاد الحق يصعد إلى الله. أنا ما أصعد إلى الله أو ما أصعد؟ ماذا تقولون؟ ها؟ هنا تأتي النظرية العقلية، تقول أن الإنسان إذا اعتقد اعتقادا أو عمل بعمل وترسخ ذلك الاعتقاد وترسخ ذلك العمل، فإنه يكون الاعتقاد والمعتقد شيئا واحدا، يكون العمل والعامل ماذا؟ شيئا واحدا، مو اثنان هما. حتى إذا صعد أحدهما نسأل أن الثاني صعد أو لم يصعد. وهذه هي نظرية اتحاد العاقل والمعقول أو اتحاد العامل والعمل. شوفوا أضرب لكم مثال مادي. شوفوا هذه القطعة من الفحم، أنت عندما تجعلها قريبة من النار هي سوداء، ولكنه بعد مدة هذه القطعة السوداء، الفحمة السوداء، من مجاورتها للنار ماذا تكون؟ ها؟ ماذا تحصل؟ تكون جمرة حمراء، تفقد كل خصوصياتها السابقة. سابقا كانت مظلمة، الآن شو تصير؟ منيرة. سابقا لا يصدر منها أثر الحرارة، الآن من هذه الفحمة، هذه القطعة من الجمر، تصدر منها ماذا؟ حرارة. فالحقيقة تتبدل إلى حقيقة أخرى، وهذا ما يعبر عنه بالفلسفة بالحركة الجوهرية، يعني الجوهر تحرك من حقيقة إلى حقيقة أخرى. كيف تحرك؟ ها؟ كيف تحرك؟ تحرك من خلال الاعتقاد الحق والعمل صالح، والعمل الصالح يرفعه. فلهذا يقول: وإذ كان اعتقادا قائما بمعتقده فتقربه منه تعالى تقرب المعتقد منه تعالى. هذا نموذجيا، حتى أنه نقول إذا الاعتقاد صعد المعتقد يصعد أو لا يصعد، لا لا، الذي يصعد هو المعتقد، لماذا يصعد المعتقد؟ لأنه صار هو واعتقاده ماذا؟ شيئا واحدا. وحيث أن القرآن يقول يصعد الاعتقاد الكلم الطيب، فالمعتقد أيضا ماذا؟ يصعد مع ذلك المعتقد، لأنهما شيء واحد حقيقة لا شيئان. شوفوا هذا الذي احنا ذكرناه في المقدمة، أن الأبحاث الفلسفية إنما أهميتها لأنها تؤسس لنا ماذا؟ قواعد المباحث والمسائل الاعتقادية. وقد فسروا صعود الكلم الطيب بقبوله، وهو من لوازم المعنى. ثم إن الاعتقاد والإيمان كان حق الاعتقاد صادقا. هسه مسألة ثالثة. المسألة الثالثة، إذن إلى هنا انتهينا من مقدمتين. خلوا ذهنكم جيدا للمقدمات ليتضح لنا بأن أهمية الاعتقاد في القرآن أي درجة، حتى يتضح أن هذه الدعوة التي تصدر مما يؤسف من بعض الكتاب الذين يدعون العلم في مثل هذه المجالات دعوة لا أقل هي مخالفة لصريح القرآن الكريم، أن الاعتقاد هو الذي عليه المدار في النظرية القرآنية. إذن إلى هنا انتهينا. أولا أن التوحيد وما يتفرع على التوحيد من المعارف هو الأصل في القرآن، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الذي يصعد إلى الله سبحانه وتعالى هو أي شيء؟ هو الاعتقاد وليس هو العمل. هنا قد تتساءل، يعني أن الاعتقاد هو المدار والعمل لا دور له؟ نقول لا، هنا يأتي دور العمل. الصاعد هو الاعتقاد الحق، ولكن الذي يصعد الاعتقاد من الدرجة أليف إلى الدرجة باء، ومن الدرجة باء إلى الدرجة جيم، من الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى العاشرة، إلى أن يصل الإنسان إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، من يصعد هذا الاعتقاد الصحيح؟ هو العمل الصالح. فإذن التفتوا جيدا، الاعتقاد أول ما يوجد في الإنسان يوجد بنحو المستودع. فإذا أردت أن تجعل الاعتقاد مستقر ويستقر في وجود الإنسان، لا طريق له إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال العمل الصالح. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول فمستقر ومستودع، يعني بعض الناس عقائدهم بنحو المستودع، وديعة، وعند أول مشكلة في هذه الدنيا ينسى علومه فضلا عن ضغطة القبر. فلهذا تجد القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مو عمل الحسنة، هواي من عندنا يعملون الحسنات، ولكن هل يستطيع أن يأتي بهذه الحسنة إلى يوم القيامة لو يحرقها في وسط الطريق؟ ها الإخوة يتذكرون ذيك الرواية في ليلة المعراج، أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم دخل الجنة، شاف الملائكة مشغولين أنه يبنون بيت، هسه الأحجار من زبرجد من ياقوت، هسه ذاك بحث آخر، ولكن وجد هؤلاء الملائكة يضعون لبنة في البناء ثم يتوقفون، وبعد مدة أيضا يضعون لبنة ثانية. سأل الرسول الأعظم الأمين جبرائيل، أخي جبرائيل، هؤلاء لماذا لا يستمرون في البناء، يضعون لبنة ثم يتأخرون؟ قال ينتظرون المدد من الأرض. قال وما هو المدد من الأرض؟ قال قول المؤمن لا إله إلا الله، قول المؤمن سبحان الله، كلما قال جعلوا له ماذا؟ لبنة. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فرح لذلك، وعندما رجع إلى الأرض نقل هذه المسألة لمن؟ لأصحابه. خوب الأصحاب هو يفرحوا بأنه كلما قالوا لا إله إلا الله قالوا سبحان الله، ماذا؟ توضع لهم لبنة في بنائهم في قصورهم في الجنة. ولكن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال أما فيها شرط. قالوا ما هو الشرط يا رسول الله؟ قال بشرط أن لا تحرقوها، وإلا بعض أعمالكم تكون سببا ماذا؟ لحرق تلك الأعمال، بل بعض الأعمال تكون سببا لحبط كل أعمال الإنسان، لأن أشركت ليحبطن عملك، أصلا ينتهي كل شيء. ملتفتين؟ إذن العقيدة عندما تأتي إلى الإنسان تأتي بنحو المستودع. ما هو الطريق لجعلها مستقر ومستقرا لا تنفك عن وجود الإنسان؟ الطريق إليها هو العمل الصالح. فإذا أردت أن ترفع هذا الاعتقاد الصحيح من درجة إلى درجة أخرى، ما هو الطريق لرفعها؟ ها؟ ما هو الطريق؟ الآية صريحة، والعمل الصالح يرفعه. فلهذا وردت هذه الرواية عن أمير المؤمنين: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل العلم. العلم لا يبقى، لا تصور لعله يبقى في هذه الدنيا سنين، ولكنه لعلك تنساه عند مشيبك. إذا ما تنسى عند المشيب تنساه عند ضغطة القبر، إذا ما تنسى هناك تنساه عند أهوال البرزخ، عند أهوال القيامة ونحو ذلك. إذا متى يتركز هذا؟ عندها يتضح فلسفة العبادات. لماذا نحن نؤمر في كل يوم وليلة هي نركز هذه العبادات، نؤكد هذه الألفاظ، نكرر هذه الألفاظ، نستمر عليها؟ هذه كلها لها تأثير في تثبيت الاعتقاد الحق. فلهذا انظروا إلى الآية المباركة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. ولكن متى تكون الشجرة الطيبة؟ ها؟ متى تكون الشجرة طيبة؟ إذا آتت أكلها كل حين. أما إذا لم تظهر منها الثمرة كل حين فهي شجرة طيبة وليست شجرة طيبة. إذن متى تكون الشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ إذا ترتب عليها العمل. أما إذا كان اعتقاد بلا عمل فأصلها ثابت أو أصلها ليس بثابت؟ أصلها ليس بثابت. فلهذا أنت إذا أردت أن تعرف بأن هذا الاعتقاد الحق الذي تعتقده هل هو ثابت، هل هو مستقر، هل يعطي ثمرته أو لا يعطي ثمرته، انظر إلى ماذا؟ انظر إلى عملك الخارجي. فإن كان موافقا لذاك الاعتقاد فذاك الاعتقاد أصلها ثابت وفرعها في السماء، وإن لم تعطي أكلها يعني لم يترتب عليها الأثر خارجا فليس أصلها ثابت، بل عند أول عاصفة ماذا؟ تقتلع من جذورها، عند أول شبهة تزول كل تلك الاعتقادات التي كنت تملكها. وهذا صريح الروايات الواردة عن الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت، بأنه سئل: يا ابن رسول الله، صلاتي كيف أعرف أن صلاتي قبلت أو لم تقبل؟ قال: انظر إلى عملك، فهل نهتك عن الفحشاء والمنكر أو لم تنهك؟ فإن نهتك فأصلها ثابت وقبلت، وإن لم تنهك فليس لها أصل ولم تقبل. هسه تتمة الأبحاث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.